المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم إلى برنامج المجلة السياسية، البرنامج السياسي الأسبوعي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. بعد أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط، نسأل لماذا تعجز الدبلوماسية الدولية في وقف إطلاق النار في كل من لبنان وقطاع غزة؟ ما سيكون أثر مقتل رئيس حركة حماس يحيى السنوار على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة بعد الإعلان الفوري لواشنطن عن ضرورة المضي قدما لوضع حد للحرب؟ وهل من انعكاسات لمقتل السنوار على الحركة في قطاع غزة إن كان عسكريا أو سلطويا؟ هل المبادرة الفرنسية الأمريكية التي صدرت مؤخرا على هامش مجلس الأمن الدولي لا تزال قائمة؟ وهل المنطقة مهددة بمزيد من الانزلاق في ظل إرسال واشنطن منظومة ثاد للدفاع الجوي تحسبا لأي رد إسرائيلي على إيران؟ تتابعون برنامج المجلة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية. لمناقشة هذا الملف معنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية منسق لجنة التنسيق اللبناني الفرنسي أستاذ جوزيف معلوف. أهلا وسهلا. الدكتور نزار بدران الكاتب والمحلل السياسي والكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط علي المرعبي، أهلا وسهلا بكم جميعا. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة، ويسعدني أن أستضيف مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأسبق الأخضر الإبراهيمي، أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك.
الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة تدخل عامها الثاني وتشتد على لبنان منذ أكثر من شهر. اليوم لماذا تأخرت الدبلوماسية الدولية في وقف إطلاق نار؟
يعني مع الأسف الشديد الدبلوماسية تحتاج إلى ناس يقودونها ويضعوا في خدمتها يعني وسائل قوة. وسائل القوة هذه تأتي مثلا من دول أو مجموعة دول أو منظمات لها يعني تتمتع باحترام شديد. هذا مش موجود الآن، مش موجود إطلاقا. الولايات المتحدة وهي أكثر الدول تأثيرا في منطقتنا حدينا أو محدينا متحالفة مع إسرائيل ومع نتنياهو شخصيا تحالف كامل. من حين إلى حين الرئيس الأمريكي أو وزير خارجيته أو أشخاص آخرين في الإدارة الأمريكية يعبرون عن أسف، عن تعاطف مع الشعب الفلسطيني في غزة، ويعني باحتشام شديد جدا يقولون على أن إسرائيل تبالغ حبذا لو وقفت. لكن بيعملوا هذا عن الطريقة اللي بيستعملها بغمزة نحو نتنياهو، قالوا يعني معليش احنا مضطرين أن نقول هذا الكلام، ما تخافش الأسلحة والفلوس استمر تدفق عندك وعمل ما تشاء. الشخص الذي يعني يقود المشهد في منطقتنا للأسف الشديد في الوقت الحاضر هو بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.
نعم. اليوم القرار الأكثر طرحا هو قرار مجلس الأمن الدولي 1701. هل ترون أن هذا القرار يشكل مخرجا أمميا هو الأفضل فيما يتعلق بحالة لبنان في الوقت الراهن؟ وهل لديكم ملاحظات تحديدا على هذا القرار نظرا لخبرتكم في هذا المجال؟
يعني هذا القرار صار مدة طويلة، ما بعوش قرار جديد. رئيس وزراء لبنان في أثناء تواجده في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة حاول أن يحيي هذا القرار ومفعوله. أظن الجانب اللبناني بما فيها والله قبل أنه يتم العمل تأييد هذا القرار، لكن الإسرائيليين واضح أنهم رغم ما يقول بعضهم ورغم ما يقول الأمريكان شايفين أنه عندهم فرصة أنهم يقضوا على حزب الله أو تتكلم حزب بشكل جدا وما يعني يسمعوا لأي.
نعم، أكثر من 42 ألف قتيل في قطاع غزة وأكثر من 10 آلاف في لبنان بين قتيل وجريح. اليوم هل تقوم الأمم المتحدة بتفعيل كافة أدواتها لدرء هذا القتل؟
الأمم المتحدة أي الأمين العام الأمم المتحدة ومنظمات مختلفة اليونيسف منظمة الصحة منظمات الأخرى كلها يوما يوم أنه اللي حاصل في غزة ملوش يعني ناس لا تقريبا في هذه اللي عملوا
نعم
يعني مواجهة عنيفة جدا وأنه ما سبق أنهم شافوا مثل ما يجري في غزة.
شكرا. نعم.
رغم هذا وكذا أخرى أنه الولايات المتحدة تؤيد كل ما يفعله السيد نتنياهو، والدول العربية مع الأسف كأنها عاجزة.
إذن نستكمل نحن وإياكم هذه الحلقة من برنامج المجلة السياسية ونطرح أسئلة عديدة. هل سيكون لمقتل السنوار أثر على مسألة وقف إطلاق النار بعد إعراب واشنطن على ضرورة المضي قدما في هذا الموضوع؟ أستاذ نزار بدران.
شكرا للاستضافة. مقتل السنوار يعتبر يعني أحد أحداث الحرب الحالية في قطاع غزة وفي الشرق الأوسط، ولا أظن أن له انعكاس مباشر لقرار وقف إطلاق النار، مع أن أكيد معناه سيكون له بكل تأكيد تأثير على تطورات المواقف العربية والفلسطينية والإسرائيلية، لأنه وقف إطلاق النار من وجهة نظري من ناحية مبدئية لا يعني شيء بحد ذاته. وقف إطلاق النار مربوط بتوازن القوى بين الأطراف المتنازعة. لو أخذنا التاريخ الحديث فقط، فحرب فيتنام مثلا أو الحرب بأفغانستان الأولى مع الروس والثانية مع الأمريكان، أو حتى انتهاء الأبرتايد بأفريقيا الجنوبية وأماكن خلافات ومعارك في كل العالم، لم تنتهي أبدا وقف إطلاق النار باتفاق الطرفين على منتصر أو تقاسم الانتصار. دائما هناك منتصر ودائما هناك منهزم. حتى لو أخذنا المنطقة العربية مثلا، ب 82 الطرف الفلسطيني يعني اضطر للخروج من لبنان، وهذا لم يمنع الاستمرار بالعنف وقتل الفلسطينيين بصبرة وشتيلة. اتفاقية أوسلو يمكن أن نقول أنها كانت وسيلة لتقاسم الانتصار، أو أنه الطرفين مستفيدين من الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني، لكن بالواقع العملي انتهت اتفاقية أوسلو إلى عكس ذلك، إلى انتصار الكامل لإسرائيل والخنوع الكامل للسلطة الفلسطينية وعدم وجود أي تأثير لها حاليا وتزايد المستوطنات وما إليه. بالتالي لا يمكن طرح وقف إطلاق النار في غزة أو لبنان من منظار فقط الضغط الدولي وتأثير ومبادرات عالمية. يجب أن يكون هناك موازنة، توازن القوة، يكون هناك أطراف مؤثرة من الجهتين. للأسف حاليا الطرف المؤثر الوحيد هو إسرائيل والدول التي تدعم إسرائيل، بشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بالطرف الآخر أو الدول العربية بالطرف الآخر لا تملك هذا الدعم من طرف مشابه، من الصين مثلا أو من روسيا أو حتى من وحدة داخلية داخل الصورة العربية حتى تشكل التوازن الذي سيؤدي إلى وقف التقليل.
اليوم الملاحظة بعد مقتل السنوار أن فرنسا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول بدأت تلوح وتدلل إلى أن المرحلة المقبلة سيكون عنوان هذه المرحلة المقبلة العريض هو تسويات، هو يعني إطلاق سراح رهائن وإلى آخره. هل هذا الأمر سيتم ترجمته على أرض الواقع أستاذ جوزيف معلوف؟
مرحبا وشكرا للإضافة.
أهلا وسهلا.
إن فرنسا والولايات المتحدة يكونون بلدان من فاقئ القوة، والضغط الدبلوماسي الأمريكي يمكن أن يترجم على الأرض إذا الولايات المتحدة قررت ذلك، لأن الضغط الدبلوماسي يمكن أن يسند بضغط عسكري على الأرض. إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والدول الحليفة لهما للضغط فيمكن أن يضغطوا. ومقتل سنوار وضعف النسبي لحزب الله بلبنان يمكن، أقول يمكن، أن يشكل مرحلة يمكن الولايات المتحدة تستفيد منها للضغط ولتغيير الوضع بشكل أن يوصل إلى وقف إطلاق النار. هلأ الوقف إطلاق النار يمكن أن يكون مرحلي أو يمكن أن نحوله إلى وقف إطلاق النار دائم، يعني السلام.
اليوم عندما نتحدث عن مرحلة يعني تفعيل المبادرة الفرنسية الأمريكية،
نعم، وهذا يمكن كما قلت أن يترجم إلى وقف إطلاق النار مرحلي، لكن لا يكفي الضغط الدبلوماسي، لا يكفي لوقف إطلاق النار دائم أو سلم. يجب أن يكون هذا الوقف إطلاق النار متابع بنقطات وأشغال مهمة على الأرض. لنأخذ مثلا لبنان مثلا، أوكي. إذا وقف إطلاق النار صار صحيح مرحلي، إذا نريد أن الوقف إطلاق النار يكون دائم وثابت فلدينا أن نطبق ثلاث نقاط. عم بحكي بلبنان. أولا تطبيق قرارات المجلس الأمن الدولي 1701 1559 إلى آخره، وهناك غيره. وهذا التطبيق يلزم أن لبنان يتبع، لبنان الدولة وليس قوات الأمر الواقع. نعم. لأن قد جربنا بالماضي أن نعمل ترتيبات أمنية بين مع قوات الأمر الواقع ب 2006 لكن هالترتيبات ما لنا شيء.
لو سمحت سأعود إليكم، ولكن اسمحوا لي. عاد إلينا للتو مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأسبق الأخضر الإبراهيمي لإكمال المداخلة. إذن كنا نسأل عن عما إذا كانت الأمم المتحدة تقوم بتفعيل كل أدواتها لوقف إطلاق نار إن كان في قطاع غزة وفي لبنان.
يعني الأمم المتحدة هي يعني بأعضائها وخاصة الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن معناها في نهاية المطاف الولايات المتحدة التي قررت أو فرض عليها الحقيقة من بسبب النفوذ الإسرائيلي في الولايات المتحدة على أنها لا تقوم بأي شيء لا يرضي إسرائيل، بل تمنع أي قرار لا يرضي إسرائيل. يعني هذه مشكلة كبيرة. يعني حتى في الأيام الأخيرة هذه هيونة المجاعة اللي سببتها إسرائيل في شمال غزة، اللي كل اللي قدروا يعملوه أنه سفيرة الولايات المتحدة في نيويورك لدى الأمم المتحدة قالت نحن سنرى إذا كانت إسرائيل حقيقة توقف المساعدات من الوصول إلى شمال غزة. طيب يعني صار لها أسابيع وهي مانعة أمام يعني الأمريكان. ما في شك أنهم عارفين مثل ما العالم كله عارف على أنه إسرائيل منعت دخول أي شيء إلى شمال غزة، وبالتالي في مشكلة كبيرة جدا. الأمم المتحدة حقيقة عملها مشلول بسبب موقف الولايات المتحدة، وخاصة الرئيس بايدن الذي يكرر بكل مناسبة وغير مناسبة أنه هو إنسان صهيوني.
طيب اليوم بعد مقتل السنوار، الولايات المتحدة أعربت عن ضرورة المضي قدما في إنهاء الحرب في قطاع غزة. هل سيكون ذلك ممكنا حاليا؟ هل نحن اليوم أمام التحول أم أن الأمور سيواجهها أيضا عقبات؟
العقبات يعني في عقبة واحدة، ما فيش اثنين. العقبة الواحدة اللي منعت وقف إطلاق النار هي موقف السيد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، هو اللي رافض. وهذا يعني حتى الأمريكان اعترفوا به أكثر من مرة أنه في المفاوضات اللي كانت ماشية في الدوحة أو في القاهرة رئيس وزراء إسرائيل أكثر من مرة يعطي تعليمات للوفود اللي تروح لهذه المفاوضات وبعدين يغير رأيه ويسحب الحقيقة هذه الوفود أو تفويض هذه الوفود.
عام 1000
نعم. هذا الموضوع في يد بنيامين نتنياهو.
عام 1989 السيد الأخضر الإبراهيمي، كنت العراب ومخرج إذا صح التعبير اتفاق الطائف الذي أنهى حربا أهلية في لبنان استمرت 15 عاما.
نعم.
اليوم هل هناك من مقارنة بين المشهد الحالي في لبنان والمشهد في ذلك الوقت؟
لا 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 يعني فرق كبير جدا. يعني في الثمانينات كنا نواجه حرب أهلية يعني شرسة وسيئة أضرت بالشعب اللبناني كثير جدا، لكن لا تقارن بما تقوم به إسرائيل اليوم في لبنان وفي فلسطين.
فلسطين مش فقط غزة لكن في الضفة الغربية أيضا. يعني إسرائيليين قائمين بعملية جينوسايد، إبادة شاملة، محاولة إبادة شاملة للشعب الفلسطيني. وما يقومون به في لبنان ليس بعيدا بكثير، على ما لا فرق كبير جدا بين الحرب الأهلية في لبنان وما يجري، ما تقوم به إسرائيل اليوم في لبنان وفي فلسطين.
عاصرتم والتقيتم جمال عبد الناصر، نيلسون مانديلا، كوفي أنان والعديد والعديد من الشخصيات العربية والعالمية. اليوم من تستحضرون في ذاكرتكم من تلك الشخصيات أو غيرها في ظل هذه الحرب في الشرق الأوسط ولماذا؟
يعني الواحد طبعا الواحد يتذكر عبد الناصر، هو ريبو مدين في الجزائر الله يرحمهم جميعا، لكن أيضا نيلسون مانديلا. يعني اقتربت منه بعض الشيء في أثناء التحضير وإقامة الانتخابات في سنة 94 التي أنهت الأبرتايد في جنوب أفريقيا وجابت نيلسون مانديلا رئيسا لجنوب أفريقيا الجديدة. ثم أنا كنت أحد أعضاء المؤسسين في مجموعة بالعربي يسمون حكماء، أنا بسميهم عواجيز، يعني هم شوية مجموعة أشخاص اختارها مانديلا يعني متابعة ما يجري في العالم. يعني مانديلا وعبد الناصر هذول الأشخاص اللي هو ريبو مدين، الأشخاص اللي الواحد يفكر فيهم في المشهد. عبد الناصر يعني هو ريبو مدين لأنه قطعوا في سنة 73، عبد الناصر كان مات لكن بومدين في الجزائر في مؤتمر عدم الحياس في الجزائر في سنة 73 بعد حرب رمضان كما سميت بين إسرائيل ومصر وسوريا.
نعم.
استطاعوا أنهم يفعلوا الرأي المشترك للدول العربية وفرض استعمال سلاح البترول. حبذا لو كانت الدول العربية قادرة الآن المطبعة وغير المطبعة أنه يرفعوا صوتهم صوت واحد مشترك على أنه اللي بيجري في لبنان واللي بيجري في غزة غير مقبول. وأظن حتى روسيا اللي هي الآن تقريبا تشترك مع الأوبك في موضوع البترول لن تعارض استعمال سلاح البترول. والمقاطعة يعني مش معقول، يعني غزة دمرت بالكامل والشعب الفلسطيني في غزة أنا مش عارف الناس عايشين، يعني اللي مازالوا حيين. الناس يقولوا 40,000، أنا أشك في أن يكون 40,000 بس اللي ماتوا، اللي ماتوا لازم أكثر بكثير، والمعاقين والمرضى والجوعانين كل هذا. يعني الواحد يتمنى أن نشوف الدول العربية تتنادى بعضها بعض ويرفع صوتهم صوت واحد على أنه لن نقبل بما يجري الآن. أنهم أعتقد أنه مثل هذا الصوت الواحد ممكن يكون له مفعول كبير جدا.
شكرا جزيلا لك مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأسبق الأخضر الإبراهيمي على ثقتكم بإذاعة مونتي كارلو الدولية. شكرا.
أهلا وسهلا، شاكر جدا على دعوتكم.
شكرا. نستكمل نحن وإياكم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من برنامج المجلة السياسية. أستاذ علي المرعبي، اليوم هذه هذا الحدث الذي يعني حدث الأمس مقتل السنوار تحديدا، نعود إلى نقاشنا، هل يعد تحولا جديدا؟
مساء الخير للجميع. يعني استشهاد السنوار لن يقدم ولن يؤخر في المعادلة الموجودة على الأرض. حتى نكون صريحين، هناك ثلاث قوى هي التي تتحكم بالقرار الحرب أو بقرار وقف إطلاق النار: الكيان الصهيوني، أمريكا، إيران. حتى نكون صريحين، من يتحكم بالوضع في لبنان هو حزب الله التابع لإيران، من يتحكم في غزة هي حركة حماس أيضا المرتبطة بإيران. إذن هل الأطراف الثلاثة هن اللي بيقدروا يولعوا الأمور أكثر، وهن اللي ممكن يلاقوا تسويات. أما المبادرة الأمريكية الفرنسية وغيرها من المبادرات وقرارات مجلس الأمن الدولي اللي هي بالعشرات، ليست 1701 بس، هي بالعشرات، لا تنفذ إلا ما عندما تريد القوى المؤثرة والتي لها يد بوقف إطلاق النار أو بالتصعيد العسكري. ذلك إيران لم توظف يعني مساعدات ودعم كبير لهذه القوى الإقليمية، سواء حماس في غزة أو حزب الله في لبنان أو غيره الحوثيين باليمن، إلا للاستثمار السياسي من أجل مصالحها الاستراتيجية بالمنطقة العربية. وهذه الأصل يعني الشغلات اللي بدها إياها هي تتمثل بثلاث أمور، وأبلغوا بعتقد بشكل أو بآخر الأمريكان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 20 يوم بنيويورك، أنه هني بدهم ثلاث شغلات: الشغلة الأولى الملف النووي الإيراني تاعهم يلاقوا له تسوية، تاني نقطة رفع الحصار والعقوبات عن إيران، وثالث نقطة استمرار بشكل أو بآخر نفوذها بالمنطقة العربية بالدول العربية اللي هي موجودة فيها هلأ.
نعم.
وهي ساعتها مستعدة أنه تبيع هيدي التنظيمات بأرخص الأسمان، ما عندها مشكلة. هي لا تفتش بالشعارات البراقة فلسطين والقدس وغيرها، هذا كله حكي للبروباغندا الإعلامية تاعتهم، هني بدهم مصالحهم كإيران.
نعم، سنستكمل هذا النقاش، وبعد هذا الفاصل سأكمل معك أستاذ جوزيف معلوف، خاصة فيما يتعلق بالزيارة التي أجريتموها لرئيس الوزراء الفرنسي، ولكن بعد هذا الفاصل.
المجلة ميسى إسماعيل.
نستكمل نحن وإياكم مستمعينا برنامج المجلة السياسية، والتي نطرح فيه اليوم سؤالا محوريا، وهو: لماذا تعجز الدبلوماسية الدولية في وقف إطلاق النار إن كان في قطاع غزة أو في لبنان؟ اليوم الجالية الفرنسية في فرنسا، وتحديدا لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية، أستاذ جوزيف معلوف يعني زارت رئيس الوزراء الفرنسي، وكان لديكم مطالب سياسية، ما هي أبرز هذه المطالب وعلى ماذا ركزتم خلال هذا اللقاء؟
شكرا. كان لنا أربع مطالب.
نعم.
أولا وقف إطلاق النار، طبعا هذا شيء بديهي، وقف إطلاق النار ثابت وشامل وفوري، بدنا نحافظ على المدنيين والنازحين اللي على ما تأخذون على الطرقات بلبنان، هذا أول شيء. ثانيا، لكي هذا وقف إطلاق النار يكون دائم ليس مرحلي، يجب أن يسند بقرارات مجلس الأمن، وهم عدة: 1701، 1559، 1680 إلى آخره إلى آخره إلى آخره، حتى 1420 إلى آخره. ورفض الترتيبات الأمنية مع قوى الأمر الواقع. لماذا؟ لأن صار ترتيبات أمنية مع قوى الأمن الواقع أمر واقع ب 2006، لم تؤدي إلى سلام، لأن الحرب دارت سنة الماضية. يجب أن هالوقف إطلاق النار وهالتطبيق قرارات القوى المجلس الأمن يكون مع الدولة اللبنانية لأن لها دبلوماسية خاصة.
طرحتم مسألة انتخاب رئيس؟
هذا المند الرابع. خليك ماشي. أوكي. البند الثاني قلت لك كان تطبيق القرارات مع الدولة اللبنانية وليس مع قوى الأمر الواقع. ثالث بند وهو دعم الجيش اللبناني، لأن إذا بدنا نعمل وقف إطلاق النار ونثبت تطبيق القرارات لمجلس الأمن لا يمكن أن يصير إلا مع الجيش اللبناني، لأنه هو القرار اللبناني، القرار ليس لا يمكن أن يكون من خارج لبنان. وطلبنا تكثيف الحركة الدبلوماسية لاتجاه الجيش اللبناني والقوى الأمن الداخلية. ورابع نقطة هو انتخاب رئيس جمهورية لسببين. أولا، إن الدولة اللبنانية أداء المؤسسات اللبنانية لازمها رئيس جمهورية. ثانيا وأهم من هيك، تطبيق قرارات مجلس الأمن يلزمها رئيس دولة. لا يمكن لوزارة مستقلة أن تطبق قرارات الأمن.
نعم.
كل هالأربع نقاط متماسكين متناسقين.
سنطلع على ردة الفعل الفرنسية، ولكن اسمح لي لو سمحت سنستمع إلى النائبة السابقة في البرلمان الفرنسي ناديا إسيون تتحدث عن أسباب فشل الدبلوماسية حتى هذه اللحظة في وقف إطلاق نار وما الذي يعرقل ذلك.
إذن هناك من ناحية مسألة توفير الأمن للإسرائيليين المتواجدين على الحدود مع لبنان وإرادة محو جبهة عام 2006، خاصة أن هذه المرحلة مواتية اليوم ومتزامنة مع الانتخابات الأمريكية التي تعد محركا لإسرائيل. والسؤال، من من المرشحين الأمريكيين يتجرأ بألا يدعم هذا العمل القاتل الذي يقوم به نتنياهو؟ في الختام، هناك خيانة نتنياهو تجاه الدول التي تحاول التوسط مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، والذين نجحوا تقريبا في التوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن جاء مقتل حسن نصر الله وهذا الشيء لم يؤدي إلى وقف قدرات حزب الله القتالية. الأمر يظهر أن هذه العرقلة تسببت بها إسرائيل، وأن هناك إرادة لإحداث أكبر قدر ممكن من التدمير من أجل محاولة إرساء نوع من الأمن، إلا أن هذا لا يمكن تأمينه بعد كل هذا العنف إلا بتغيير قيادات، إن كان من الجانب الإسرائيلي كما في الجانب الفلسطيني.
استمعنا إلى النائبة السابقة في البرلمان الفرنسي ناديا إسيون. أستاذ نزار بدران، اليوم هل برأيكم أيضا أن المسؤولة الأولى عن عرقلة وقف إطلاق نار هي إسرائيل؟
بكل تأكيد هي إسرائيل لأسباب عديدة. أن الأهداف الإسرائيلية هي إزالة أي خطر موجود على ما تعتبره حدودها، لا بغزة أو في لبنان. والخطر ليس هو إبعاد حزب الله إلى موراء الليطاني، هو أصلاً وجود أسلحة يمكن أن تشكل يوم من الأيام خطر على إسرائيل. إذا نزع السلاح هو المطلب. بالنسبة لإيران نفس الشيء، يعني نفس الشيء، أنه بالنسبة لإيران المطلوب ليس فقط أن إيران تتوقف تهديد إسرائيل، بقدر ما أن إيران لا تملك الأسلحة الباليستية أو البرنامج النووي الذي يمكن أن يعرقل مشاريع إسرائيل. ونفس الشيء بالنسبة للفلسطينيين. بالتالي يعني الذي لا يريد وقف إطلاق النار هو الذي يريد أن يصل لهذه الأهداف، بينما الضحايا الفلسطينيين اللبنانيين. نحن يعني في إسرائيل دولة نووية قوية تحتل أراضي شعب آخر وطردته من أرضه، وهي تعتبر من طرف الغرب الضحية، والشعب المطرود والمهجر والمعذب بغزة وبلبنان يعتبر المعتدي. بالتالي يجب إعادة توازن هذا الشيء. هذا الشيء لا يمكن إعادة توازنه إلا إذا كما قال الأخضر الإبراهيمي قبل قليل، وأشكره على ما قاله بهذا المجال، توحيد الجهود العربية، الجهود الرسمية العربية، يجب أن تكون موجودة. تأثير النفط العربي على الغرب، تأثير قناة السويس على الغرب، عندنا وسائل ضغط قوية جدا بدون حرب على المعادلة حتى نغيرها لصالحنا، لكن هذا غير موجود. حتى يوجد يجب أن يكون هناك ضغط شعبي، وهذا الضغط الشعبي يعبر عن طريق المظاهرات، عن طريق الاحتجاجات. إذن يعني يجب علينا كشعوب عربية أن نعمل شيء للضغط على أنظمتنا وحكوماتنا حتى تتوحد فيما بينها وتأخذ موقف لصالح وقف إطلاق النار. بهذه الحالة سيكون هناك وقف إطلاق النار.
ما الذي تريده إسرائيل اليوم؟ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع إعلانه قتل الجيش الإسرائيلي للسنوار يقول إنه لا يمثل ذلك اليوم نهاية الحرب في غزة بل بداية النهاية. نطرح هذا السؤال على الخبير في الشؤون الإسرائيلية أستاذ عادل شديد من الخليل. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا.
اليوم عندما يتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية عن بداية النهاية، ماذا يعني ذلك بالنسبة لإسرائيل؟
يعني هذا واضح أنه نتنياهو مشروعه هو إدامة أمد الحرب، وأنه الحرب باتت بحد ذات هدف لبنيامين نتنياهو وليس وسيلة وأداة لتحقيق هدف سياسي، وخاصة أنه الحرب لم تبدأ قبل يوم أو يومين، مضى عليها عام وعشر أيام. تعد حين يقول أنه بعد مرور عام وعشر أيام نهاية بداية النهاية، يعني نحن أمام مرحلة يعني طويلة من هذه الحرب ومن المواجهة بكل الأحوال. يعني نتنياهو يعني بات موضوع الحرب واستمريته محكوم بمجموعة عوامل، يعني جزء منها مرتبط بحسابات شخصية لدى بنيامين نتنياهو، وجزء مرتبط بحسابات سياسية لدى ائتلافه الحاكم الذي يشكل حكومة، وجزء مرتبط بالانتخابات الأمريكية وعدم يعني تسجيل إنجاز لمرشحة الحزب الديمقراطي. بكل الأحوال يعني موضوع أصبح يعني شائك، وهذا يعني يؤكد إنه يعني إنه الحكومة الإسرائيلية الحالية يعني لها برنامج، وهذا البرنامج لا يمكن تحقيقه إلا عبر تدويخ المنطقة بهذه الحروب إلى يعني إلى ما لا نهاية.
هل تعتبر إسرائيل اليوم أنها حققت جزءا من أهدافها التي أعلنتها قبيل بدء العملية العسكرية في قطاع غزة؟
يعني بتقديري أنه مقتل السنوار يجمع عليه الإسرائيليون، هنالك حالة من الإجماع في إسرائيل أنه مقتل السنوار بشكل يعني إنجازا وانتصارا يعني تكتيكيا، ولكن بالمقابل يعني هنالك الكثير في إسرائيل الذين يطالبون بالانطلاق من موضوع رحيل السنوار لتسجيل انتصار سياسي أو إنجاز سياسي بموجب إعادة الأسرى الإسرائيليين المأسورين لدى حركة حماس في غزة. ولكن حتى اللحظة لا توجد أذن صاغية لدى الحكومة ورئيسها في إسرائيل لهذه الأصوات، على قاعدة أنه أصلا نتنياهو منذ اليوم الأول للحرب الحالية تخلى عن مسألة الأسرى، ويعني باتت بالنسبة له يعني جزئية وهامشية. وليس فقط نتنياهو، هنالك أيضا شريحة من المجتمع الإسرائيلي يعني باتت لا تعطي موضوع الأسرى في غزة يعني أهمية أو أولوية بقدر ما تعطي موضوع الحرب. وواضح أنه الحرب مراد منها كما تحدث نتنياهو مرارا إحداث تغيير يعني جيوسياسي بالمنطقة، وجزء من هذا التغيير هو تهجير قطاع غزة وتفريغه.
سأعود إليك حول مسألة الانعكاسات على قطاع غزة إن كان سياسيا أو عسكريا. أستاذ علي المرعبي، هل سيكون هناك أثر لمقتل السنوار على ملف إعادة الأسرى الإسرائيليين؟
أنا بعتقد أنه الأثر استشهاد السنوار سيكون غير كبير بمسألة سواء إعادة ملف الأسرى والرهائن أو بإيجاد وقف إطلاق نار مرحلي أو دائم في قطاع غزة، لأن القرارات بالنهاية ليست لم تكن بيد يحيى السنوار، وإنما هناك أطراف أقليمية لها القرار النهائي وهي التي تقرر. نحن أمام أمر واقع، وهو أن عدد الأخوة الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة مرتفع جدا، وليس كما يقال 40,000، وهذا هي أكثر من هيك بكثير، ولكن الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني بهذه المأساة الكبيرة يجب أن يوظف لصالح الشعب الفلسطيني وليس لصالح الأطراف الأقليمية التي دفعت وبعدين برأت نفسها من هذه المسألة. نحن بنعرف أنه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلها بسلطنة عمان كان هناك مفاوضات مباشرة بين الأمريكان والإيرانيين حول المواضيع كلياتها هيدي، حتى قبل 7 أكتوبر كانت أول مفاوضات بيناتهم قبل 7 أكتوبر 2023.
نعم.
إيران تريد أن تستثمر ما وظفته في المنطقة العربية لصالحها هي، هيدي المسألة الأساسية. أما غياب السنوار أو غياب غيره من القيادات في حركة حماس أو حتى عنا في لبنان غياب حسن نصر الله لا يقدم ولا يؤخر بشكل فعلي وأساسي بهذه الملفات وصولا لوقف إطلاق النار. وأنا أؤيد ما قاله أن الاتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون مع الدولة اللبنانية ومع حكومة لبنانية دستورية بعد انتخاب رئيس جمهورية.
هناك اتفاق إذن في هذه النقطة. نعم، سأعود إليك، اسمح لي أستاذ علي المرعبي. أستاذ عادل شديد اليوم فيما يتعلق بالانعكاسات الجيوسياسية التي تريدها إسرائيل على المنطقة بشكل عام وعلى قطاع غزة بشكل خاص.
يعني بتقديري أنه ما تريد إسرائيل هو الاستكمال ما كان قائما حتى 7 أكتوبر، وهو إقامة نظام إقليمي جديد بالمنطقة بموجب إسرائيل تتسيد هذه المنطقة، وهذا النظام لا يمكن له أن ينجح بدون تصفية القضية الفلسطينية لتشجيع باقي الأنظمة العربية. لا أتحدث عن شعوب يعني، وإن كان هنالك أيضا السنوات الأخيرة حتى 7 أكتوبر يعني عملت مجموعة من الدول العربية عبر مشروع ممنهج، وخاصة تلك الدول التي تعادي إيران، عملت هذه الدول على مخطط بموجبه يتم إنتاج إسرائيل كأنها جزء من المنطقة وصديق وحليف، وبالتالي يعني إدخال إسرائيل للمنطقة الآن ليس الموضوع بيدور حول إدخال إسرائيل للمنطقة بقدر ما هو تسليم المنطقة لإسرائيل، وهذا لن يتم إلا عبر القضاء بشكل كامل على كل قوى المقاومة وكل من يقف في وجه المشروع الإسرائيلي والأمريكي بدءا من إيران وحزب الله وحزب الله بالعراق وكل هاي القوى. ولا أظن أنه الأمريكي بعيدا عن هذه الحسابات، لا بل أنه هو الجزء الأهم في هذا الموضوع.
شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل. أستاذ جوزيف معلوف، كنتم تتحدثون عن اللقاء مع رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، ماذا عن الجو الذي لمستموه فيما يتعلق بالموقف الفرنسي من هذا الملف؟
كل ما أقدر أن أقول أن الجو كان أول شيء إيجابي تجاه لبنان، يعني في محبة للبنان غريبة الشكل، طبعا شكرناهم للشغلة. بعدين في شوية استياء بالنسبة ل اللي طورة فيني أولى ما أعرف، بس أنه استياء بالنسبة لإسرائيل، يعني رفضوا وقف إطلاق النار، هذا اللي قالوا لي، قالوا بدكم وقف إطلاق النار نحن كمان بس رفضوا. ما فيهم انه الاسرائيليه في مثل حيط. عرفت كيف؟ عند الاسرائيليه مثل ما سبق قال زميلي انه ماشيين بحرب شامله وكامله ومثل ما قلت وقتها على بماتينيون انه ما لنا شايفين استراتيجيه، يعني انه الدوله ما بتنتقم، دوله بتلحق سياسي واستراتيجية، ما بنعرف شو بدها إسرائيل. يعني هذا كان الجو، لكن الجو كان إيجابي، لكن ما قدرت أفهم على المزبوط شو الخط اللي ماشي فيه الدولة الفرنسوية، لكن فينا نفهم من حكيت الرئيس ماكرون وميشيل بارنيه شو عم يعملوا هلأ. مثلا عملوا ندوة جمعة الجاي ب 24 شهر،
مؤتمر
لسندي للشعب اللبناني والسيادة اللبنانية. مهم كتير السيادة اللبنانية، يعني تدعيم الجيش وحل قضية حزب الله، انه هيدي حل جذري للوضع بلبنان. ما عم بحكي عن غزة، ها بحكي بلبنان، وهذا انا امري باللجنة التنسيق اللبناني الفرنسية، وانا بركز على لبنان اكثر شيء. بقى جو بمختصر، جو كان ايجابي، كان مشجع، ها والنتيجة انه صار في مبادرات، لكن هلي ما فينا نعرف انه هالمبادرة وين بدها تروح، يعني لوين الفرنسيين عندهم قدرة يأثروا. الفرنسيين بعتقد، هذا اعتقادي الشخصي، عندهم مصداقية أكثر من الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تساندين إسرائيل بطريقة عمياء.
وفي هذا الإطار ما ذكرته عن مسألة هذا التباين بين الموقفين الفرنسي والإسرائيلي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، يعني لماذا هذا التباين اليوم؟
فرنسا عندها سياسة متوازنة مع هذا، سياسة يعني متوازنة بشكل انه عم بتهموها برأيي غلط، لكن عم بتهموها انه بتكون كتير مع العرب، لكن هي بدها تكون كمان شوي مع اسرائيل، ساندة اسرائيل، لان بدها تحترم دولة
موجودة. من وجهة نظر تاريخية اليوم، كيف يفهم هذا التباين استاذ نزار بدران بين الموقفين الفرنسي والاسرائيلي؟
تاريخيا يعني فرنسا من زمن شارل دوغول، يعني 1967 كانت اخذت مواقف قريبه من القضيه الفلسطينيه والاهتمامات العربيه، وطورت العلاقات العربيه الاوروبيه بشكل خاص بزمن الرؤساء الذين تابعوا شارل دوغول، مثلا فرانسوا ميتيران، جاك شيراك. يعني كان هناك تاريخيا قرب عربي فرنسي. للاسف في الفتره الاخيره، يعني من حوالي 15 عام تقديري، يعني صار فيه انحراف بالمواقف الفرنسية وارتداد إلى الخلف، وهذا حقيقة يعني شيء يؤسف له، لأن العلاقات الفرنسية الأوروبية العلاقات الفرنسية العربية والأوروبية العربية علاقات جغرافية وليس فقط تاريخية. نحن موجودون مع بنفس المنطقة، الهجرة غير الشرعية، تطوير المنطقة العربية، التقدم الاقتصادي، نحن بحاجة إلى أوروبا حتى تدعمنا في كل ذلك. فهي يجب أن تكون قريبة منا وليس العكس.
بالحديث عن أوروبا اليوم، ماكرون موجود في ألمانيا، وأيضا موجود الرئيس الأمريكي جو بايدن. هناك تنسيق مع النظراء الأوروبيين فيما يتعلق بمسألة الصراع في الشرق الأوسط. معنا أستاذ مالك العثامنة، الخبير في الشؤون العربية والأوروبية. كيف يمكن فهم توقيت هذه اللقاءات في ألمانيا اليوم؟
مساء الخير للجميع. الحقيقة الموقف الأوروبي، خلينا نبدأ بالموقف الأوروبي وليس المواقف الأوروبية بكل دولة على حدة.
نعم.
يعني أنا استمعت للضيوف الكرام على الموقف الفرنسي، ربما لأنهم متخصصين أكثر ويعرفون أكثر مني في الموقف الفرنسي، لكن أنا لا أقرأ الموقف الفرنسي مثلا تعقيبا على ما قالوا أن الموقف الفرنسي مؤيد للمواقف العربية أو القضية الفلسطينية. هو المواقف السياسية وفي العلاقات الدولية تحكم على المصالح. ربما فرنسا كانت الأكثر مهارة في عملية خلق توازن لمصالحها. لا ننسى من الجانب الآخر، في الستينات والسبعينات كانت فرنسا أيضا مهمة جدا في تصليح إسرائيل في موضوع المفاعل النووي، علاقة شمعون بيريز مع أصحاب المصالح والقيادات الفرنسية. هذا كله تاريخ الآن، لكن هذا تعقيب بسيط. بالنسبة للموقف الأوروبي، الحقيقة أنه أوروبا تبدل مواقف دول أوروبا تجاه الحرب خلال غزة على غزة من العام الأول في 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 هذه الحرب، لكن الانقسام الأوروبي ألقى بظلاله الثقيلة على هذه المواقف. فحتى اليوم هناك انقسام أوروبي سابق لحرب غزة، هناك انقسامات تزداد شرخة، فهذا ألقى بظلاله الثقيلة على الموقف الأوروبي. بعيدا عن مثلا أمس جوزيف بورل انتقد بالاتحاد الأوروبي، انتقد إمهال الولايات المتحدة إسرائيل شهر لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، كان هذا انتقاد حاد وشديد اللهجة من جوزيف بورل.
طيب ما المطلوب اليوم أوروبيا؟
أوروبيا المطلوب يعني هلأ في مواقف أوروبية أكثر شجاعة من الموقف الأمريكي، أكثر قوة، لأنه في حرج في عملية بارادوكس واصلينها الأوروبيين. الاتحاد الأوروبي لم يقم فقط على اتفاقيات اقتصادية وجمركية، بل بنيت أيضا على قيم، منظومة أوروبية تعلمت الكثير من الحربين الكونيتين، الحربين العالميتين الثانية الأولى والثانية. فالقيم الأوروبية ركزوا عليها كثير، فالاتحاد الأوروبي في حرج هائل أمام هذه الحرب البشعة التي يشنها الإسرائيليون على غزة. فهناك حرج هائل في منظومة حقوق الإنسان، منظومة الكرامة الإنسانية، منظومة الإنسان بشكل عام. وأيضا هناك المصالح الأوروبية، المصالح الأوروبية التي تتضرر أيضا من هذه الحرب، وخاصة أنه إحنا بنحكي عن سلاسل الإمداد وتزويد، تغير مفهوم الطاقة من البترول إلى عوامل الطاقة بديلة، تغير حقيقي في الجغرافيا السياسية لمفهوم الشرق الأوسط إلى شرق المتوسط. هناك زي ما بسموه شيفتينج، لم يعد هناك شرق أوسط بمفاهيمه وأدواته التقليدية، أصبحنا اليوم أمام تشكل جديد لشرق المتوسط. طبعا هذا يعتمد على ثورة التكنولوجيا المعرفة، العالم كله يتغير.
شكراً.
هذا يعتمد على سلاسل الإمداد والتزويد، وهي عبارة لم نكن نسمعها قبل الآن.
شكرا جزيلا لك أستاذ مالك العثامنة، الخبير في شؤون الأوروبية، على هذه المشاركة اليوم، استنادا لما قاله أستاذ مالك العثامنة، وأيضا استنادا إلى هذه التطورات في الأيام الأخيرة. كان هناك تحذير من قبل الرئيس الفرنسي من ضرورة وقف تسليح إسرائيل في مكان ما، أستاذ علي المرعبي، هل هذا الأمر ممكن أن يترجم أوروبيا؟
أنا لا أعتقد، يعني وكان هناك في تراجع فرنسي سريع، وحتى صدر بيان من الرئاسة الفرنسية حين أنه هذا اللي قاله أو ما نسب للرئيس ماكرون غير دقيق وغير صحيح. نحن بنعرف أنه في لوبي صهيوني قوي في فرنسا وفي العالم، هذا اللوبي يوظف كل قدراته لخدمة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة وعلى دول الجوار أيضا. فرنسا المشكلة بسياستها العربية، بس لهيك عودة تاريخية سريعة، ارتكبت ثلاث أخطاء كارثية. أول خطأ عندما تركت جيش النظام السوري يدخل على لبنان سنة 76، الخطأ الثاني بالجزائر خلال العشرية السوداء، الخطأ الثالث عندما شاركت بالحرب على العراق عام 91 وصححته عام 2003 برفض الغزو العراق واحتلاله. إذن سياسة فرنسا العربية كانت تتبع حسب سياسة الرئيس الفرنسي، لم تكن مستقرة. من هون أنا بعتقد أنه فرنسا دورها بالتأثير على الملف العربي ضعيف أمام الغول الأمريكي. أمريكا تمسك بكل أدوات القرار، حتى بالحرب بأوكرانيا. أوروبا هي اللي عم تتأذى من الحرب في أوكرانيا، ولكن لا تستطيع أن تناهض الموقف الأمريكي أو ما ترغبه أمريكا في هذه الحرب. إذن نحن دائما نتفائل ونتفهم.
بناء على كل ذلك، يعني السؤال يطرح اليوم، هل المنطقة مهددة إلى مزيد من الانزلاق، خاصة في ظل هذا التطور الذي حصل هذا الأسبوع، وهو إرسال منظومة ثاد الأمريكية الدفاع الجوي الأمريكي إلى إسرائيل؟ أستاذ جوزيف معلوف،
أنا بعتقد أنه إرسال القوة هو ضغط على إيران، لكي نصل إلى حل. لا يمكن أن نعرف شو نوع الحل. وقف إطلاق النار شبه أكيد، لكن شو إذا مرحلة وقتي أو دائم ما بنعرف. عم يتحركوا الأمريكان لحتى يوقفوا النزيف، هذا شيء فينا نعتبره إيجابي، لكن ما بنعرف شو نيات الناس الأمريكان أو الفرنسوي أو الإيراني إلى آخره. بنعرف نيات إسرائيل أنه بدها حرب كاملة وشاملة، ومثل ما قرروا مثل ما قالوا بأول الحرب ما بدهم بعد يسمعوا على لا حزب الله ولا بدهم يمحوا حماس وحزب الله. كان هذا شيء ممكن، يعني صارت التقارير هي مجنونة، والعمل على الأرض ما بنعرف لوين راح يروحوا. في عنا كتير علامات استفهام بالنسبة للوضع. الشغلة الوحيدة الأكيدة أنه حماس ضعف نسبيا، حزب الله ضعف نسبيا، اليوم الصبح قال نتنياهو انه ممكن انهاء الحرب، ما بعرف اذا سمعتوه، ممكن انهاء الحرب، بس هذه كله استفهامات. يعني صراحه بالنسبه لي لازم نتوقع لكل شيء، بس لازم نثابر بجهودنا لوقف اطلاق النار، لتكثيف الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف اطلاق النار وتطبيق قرارات مجلس الأمن، وبالنسبة للبنان لدعم الجيش وانتخاب رئيس الجمهورية.
بحسب كل هذه المعطيات أستاذ نزار بدران، هل نحن اليوم أمام سيناريوهات قد تكون أقرب إلى وقف اطلاق نار أو إلى حرب إقليمية أشمل للأسف؟
يعني أنا أظن أنه إيران يعني نحملها ما لا طاقة لها به، يعني من حمل إيران مسؤولية الحرب الحالية هي لم تستفيد منها قطعا حتى تتحمل مسؤولية هذا الشيء. إيران المشروع الإيراني بشكل عام كان مشروع في سوريا، كان مشروع البقاء النظام الإيراني، كان مشروع السيطرة على إيران، والمشروع الذي يهيمن على المنطقة الشرق الأوسط، وليس عداء لإسرائيل بتقديري أنا تاريخيا، حتى لا يوجد عداء إسرائيلي إيراني. بالتالي إيران ليست هي العنصر الأساسي بفرض وقف إطلاق النار، أو هي التي تقوم بذلك. العنصر الطرف الوحيد الذي يحدد ذلك سيكون إسرائيل من جهة، والحراك العربي من جهة أخرى. العالم الغربي بشكل طبيعي أوتوماتيكي انضم إلى إسرائيل، لأن إسرائيل تعتبر جزءا من الغرب، فهي مع أخيك ظالما أو مظلومة، يعني مش لأنهم أحقوا على باطل، لأنهم ينتمون إلى ما يعتبرونه الحضارة الغربية. بينما المنطقة العربية لا تنتمي إلى شيء حاليا، ويجب أن تغير نفسها حتى تفرض حقيقة وقف إطلاق النار.
شكرا جزيلا لك أستاذ نزار بدران، وأشكر أستاذ جوزيف معلوف وأستاذ علي المرعبي على المشاركة في هذه الحلقة. وفي سياق الحلقة أشكر أيضا البرلمانية الفرنسية السابقة السيدة ناديا إسيون، السيد مالك العثامنة الخبير في الشؤون الأوروبية، وأستاذ عادل جديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية على المشاركة. وأيضا أشكر المشاركة الخاصة لمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأسبق الأخضر الإبراهيمي. وفي الأعداد أشكر في إدارة الفيديو ريتا محمود، وبنوا في الإخراج، ومها في التنسيق. وأشكر مستمعي ومشاهدي مونتي كارلو الدولية على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة هذه الحلقة من المجلة السياسية. شكرا للمتابعة، والموعد يتجدد. إلى اللقاء.